والرفق واللين فحسن، لا تقص على أبيك ولا ترضى صوتك ولا تمد يدك، ترفق به ما استطعت ولا تطعه في معصية الله. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني ما ليس من المصاحبة أن توافقه على ما يقول مخالف للشرع، لا، لا توافقه في مخالفة الشرع وأن تترفق به ما استطعت، وابذل جهدك في النصيحة لمن حولك ولعلك تجد من يساعدك في هذا من أهل البلد، من الأقارب، من الأخيار، حتى تتكاثر الأصوات ويكون لها تأثير في المجتمع بإذن الله.
يقول السائل: أملك شركة تعمل في التجارة وأسدد الزكاة في أول الشهر كل عام، وهذا العام قمت بشراء مصنع لإنتاج التكييف، هل الزكاة تخرج على كل رأس المال أم يخصم منه قيمة شراء هذا المصنع؟
الزكاة في عروض التجارة لا في الأشياء الثابتة من أرض المصنع مثلا ومكاين المصنع مثلا والآلات الثابتة في المصنع والمباني الثابتة في المصنع، هذه كلها ليس فيها زكاة. يعني مثلا لو عرضت المصنع للبيع ككل يساوي 10,000، لكن الأشياء التي معروضة للبيع فيه تساوي 2,000 فقط، المواد الخام والتي صنعت وستصنع، الزكاة على 2,000 فقط على المواد التي معروضة للبيع على عروض التجارة. أما المصنع الثابت مهما بلغت قيمته غلاء فليس فيه زكاة، لأنه ليس فيه نمو، والزكاة فيما ينمو. والله جل وعلا لطيف بعباده، ما شرع الزكاة إلا فيما ينمو ويتحرك. والأصل في الدراهم أنها ما يغلق عليها بالصناديق، أنها تتحرك شغل وتخرج الزكاة منها. فما ينبغي للإنسان أن يقفل على دراهمه الصناديق ويحفظها، يجب أن تدفع فيها الزكاة وهي لا تنمو. والأصل أن الزكاة فيما أعد للنماء والزيادة. فآلات المصانع والأشياء الثابتة من موازين أو معدات أو سيارات للعمل في المصنع أو معدات ثقيلة، كل هذه والحمد لله لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما أعد للنماء والزيادة والبيع والشراء على اسم عروض تجارة. وقال هذه سيارة في المصنع تنقل المواد، هي معروضة للبيع؟ لا، ما فيها زكاة. هذه مكينة كبيرة ب10,000، ب100,000، ب3,000,000، مكينة ضخمة كبيرة تنتج، هذه ما عرضت للبيع وليست معروضة للبيع، لا زكاة فيها. فالزكاة فيما عرض للبيع سواء كان مواد مصنعة أو مواد خام.
يقول السائل: شخص تبنى فتاة من دار الرعاية وسجلت باسمه، فما حكم هذا الفعل وما حكم التبني في الإسلام؟
تربية اليتيم واللقيط ومجهول الحال فيها ثواب عظيم، لأن اليتيم واللقيط ما يستطيع أن يقوم بنفسه إلا أن يقام به، فمن تكفل به فقد وعده النبي صلى الله عليه وسلم بالثواب العظيم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى إصبعيه. فمن تكفل بيتيم سواء كان له أو أجنبي، أو كان بمثابة اليتيم كاللقيط لو كان أبوه معروف لكنه ليس أبا له لأنه زاني، وسواء كان له بأن كان جد لليتيم أو أخ لليتيم أو أم لليتيم، لأن اليتيم من بني آدم من مات أبوه، ولو كانت أمه موجودة يقال له يتيم، واليتيم من الحيوانات من فقد أمه. فالمرأة إذا ربت ولدها الذي مات أبوه يقال له يتيم في حجرها، وهي موعودة بهذا الثواب: أنا وكافل اليتيم كهاتين، يقول عليه الصلاة والسلام. فكافل اليتيم موعود بالأجر العظيم والثواب الجزيل من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ما يجوز له أن يتبنى هذا اللقيط أو يتبنى هذا اليتيم، هذا ما يجوز، ينسب إليه يقول: هذا ابني ولدي. لا، بين أمره. والتبني كان في الجاهلية وفي صدر الإسلام، كان في صدر الإسلام يدعى زيد بن حارثة رضي الله عنه ابن محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم كافأ زيد أولا أنه من عليه بالعتق أعتقه، ثم إنه خيره صلى الله عليه وسلم، خير زيد بين أن يلحق بأبيه وعمه لما أتيا في طلبه، وبين أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار رضي الله عنه حيث وفقه الله جل وعلا أن اختار صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيه وأمه وعمه وأسرته. فعند ذلك كافاه النبي صلى الله عليه وسلم ونادى في الملأ: إن محمد، إن زيد ابني أرثه ويرثني. وكان هذا موجود في الجاهلية وفي صدر الإسلام، إذا تبنى الشخص ابنا أو بنتا نسبه إليه ونادى في الناس بأن هذا ابني أو هذه بنتي. ثم إن الله جل وعلا نهى عن التبني ومنعه في صدر سورة الأحزاب: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الآيات. فنودي زيد ابن حارثة نسب إلى أبيه، فما يجوز للمرء أن يتبنى ابنا سواء كان يتيم أو لقيط أيا كان، وإنما يحسن إليه ويربيه ويعلمه وله أجر عظيم وله أن يوصي له بشيء، لكن ما يقول هذا ابني أرث ويرثني، لا، لأن المسألة فيها محرمية. يكون إذا نسبه إليه صار أخا لبنيه وبناته، وعما لأولاد بنيه، وخالا لأولاد بناته، وليس صحيح، فهو أجنبي إلا أن كان هناك رضاع يحرم، وإنما ينسبه إلى غيره ويتولاه. ولا مانع أن يوصي له مثلا بمثل ميراث واحد من أولاده، يوصي له بشيء مقطوع، يمنحه في حال صحته وعافيته دارا أو أرضا أو مزرعة أو سيارة، أو يعطيه ما يعطيه، له الحق. وله أن يوصي له إذا كان أولاده مثلا أربعة، يقول هذا ولدي الذين ربيته يكون خامس لهم في الميراث، يأخذ مثل ما يأخذ واحد من الأربعة، لأنه عبارة كأنه أوصى له بالخمس. وهكذا فالوصية له جائزة، والعطية له في حال الحياة جائزة ويؤجر عليها، لكن ما ينسبه إلى نفسه ولا يسميه معه في البطاقة بأنه ابنه أو أخوه أو نحو ذلك.
يقول السائل: هل يجوز الزواج بحضور أولياء الأمر وبعض الشهود فقط بدون عقد؟
الزواج لا بد أن يسبقه عقد، إذا سبقه العقد الصحيح فيتولى الزواج من تيسر، الأم، العم، الخال، أي واحد يتولى القيام بمظاهر الزواج والحفلة ونحو ذلك، والاجتماع وترتيب الاجتماع وموعد الزواج إلى آخره، هذا يحصل من كل أحد، لكن لا بد أن يسبقه العقد. والعقد ما يصح إلا من الولي الشرعي من الرجال، فإن لم يوجد فيكون من قبل الحاكم، الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له. هل يجوز الزواج بحضور أولياء الأم وبعض الشهود؟ هذا إذا سبقه العقد ممن يملك ذلك صح، أما قوله فقط بدون عقد فهذا ما يصح، هذا الزنا، يعني أن يأذن أولياء الأم في أن يدخل هذا الرجل على هذه المرأة، معناه هذا زنا معلن وهو حرام ولا يجوز، لا بد أن يسبقه عقد. ومن يتولى العقد، أولياء الأم ما يتولون العقد وليس لهم في العقد شيء، وإنما العقد للأب، وآباؤه وإن علوا، وأبناؤه وإن نزلوا، والإخوة والأخوات والإخوة الأعمام وأبناء الأعمام وهكذا، هؤلاء العصبة. فإن لم يوجد منهم أحد أو رفضوا، قد يرفضوا مثلا يكون الأب متخاصم مع الأم ويرفض أن يزوج البنت، ثم أبوه وأبناؤه وأعمامه يرفضون كذلك معه، يقول ما دام رفض أبوها تزوجها نحن نرفض، وجد هذا يرجع إلى الحاكم الشرعي يتولى تزويج من رفض أولياؤها تزويجها.
يقول السائل أخذت قرض ربوي وذلك لبناء مسكن واستكملت القرض وبدأت أدفع الأقساط للمصرف وأريد أن أتخلص من هذا القرض، فهل يجوز لي أن أتنازل لهذا المسكن لأحد من أقاربي أم أبيع المسكن وأسدد الأقساط للمصرف؟ وهل يجوز لي إذا تحصلت على القيمة ودفعتها كاملة للمصرف هل يكون المنزل ربوي أم لا؟
أولا نعرف أن القرض الربوي محرم ويحرم على المسلم أن يتعامل بالربا، والربا محرم بالكتاب العزيز والسنة الصحيحة وإجماع المسلمين بأن الربا حرام، والله جل وعلا يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى أن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يخرج للمحاربة لمحاربة الله ورسوله، وإن تمتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فقد توعد جل وعلا على الربا بالوعيد الشديد وحذر منه عباده، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في موضوع الربا ولعن صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة: الآكل والموكل والكاتب والشاهدين، خمسة ملعونون في الربا والمستفيد اثنان الآخذ والمعطي، والثلاثة تعاونوا على الإثم والعدوان وإن لم يستفيدوا شيء فهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم الحذر من الربا، ثم إذا ابتلي بشيء من هذا وحصل منه فالواجب عليه المبادرة بالتوبة، والتوبة والحمد لله تجب ما كان قبلها. الشرك أعظم الذنوب، إذا تاب العبد منه تاب الله عليه، إذا تاب العبد من الربا تاب الله عليه، إذا تاب من الزنا تاب الله عليه، إذا تاب من أي كبيرة من كبائر الذنوب فإن الله جل وعلا يتوب عليه، فعليه المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا، ولا يلزمه أن يبيع هذا البيت ولا أن يهبه ولا أن يتنازل عنه، فهو بيته، لكن عليه أن يتوب عن الربا فلا يعود للربا ويسدد ما عليه. وإن كان في بلاد تحكم بشرع الله جل وعلا فليس لمن باع عليه إلا رأس المال، معطي الربا ليس له إلا رأس المال والزيادة ليست له. وإن لم يكن في بلاد تحكم بشرع الله جل وعلا وتلزم بالفوائد الربوية فيدفع ما عليه براءة لذمته والبيت بيته. وأهم ما يكون المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا، لأن العبد إذا تاب بأن لا يعود إلى الربا مرة أخرى فإن الله جل وعلا يتوب عليه إن شاء الله.
يقول السائل بنت خالتي ربعت مع أحد أخواتي من أمي، فهل يجوز لي الزواج منها؟
ما دامت ابنة خالتك رضعت من أمك مع من قبلك أو مع من بعدك من إخوانك أو أخواتك فهي أختك من الرضاعة، لأنها بنت أمك رضعت من أمك فهي أختك، فلا يحل لك أن تتزوجها سواء رضعت مع من قبلك أو رضعت مع من بعدك، فهي أختك من الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. مثل ما هي تحرم عليك أختك من النسب، تحرم عليك أختك من الرضاعة. تحرم عليك خالتك من النسب، تحرم عليك خالتك من الرضاعة، وهكذا.
يقول السائل: أبي ورث بيت من جدتي وهو وحيد للعائلة، ونحن مجموعة أبناء، فأعطى البيت للأخ الأكبر بعد رضا الباقين، فهل عدل الوالد بين الأولاد أم ماذا عليه؟
البيت الذي ورثه الأب أصبح له ملكه، ولا يجوز له أن يعطيه أحد أولاده دون الآخرين إلا لمبرر شرعي. إذا كان هناك مبرر شرعي، كان يكون دخل عليه من مال هذا الولد شيء فأراد أن يبرر ذمته ويعطي الولد عما دخل عليه، أو أن يكون الولد فقير أو يكون معاق أو مريض وله أولاد فأعطاه لمبرر شرعي، فلا بأس بهذا. وأما إذا كان على سبيل التفضيل، تفضيل له على إخوانه وكلهم متساوون، فلا يجوز له ذلك حتى لو أظهر الأولاد الآخرون الرضا، لأن أحيانا يظهرون الرضا مجاملة للأب أو مجاملة للأخ، فلا يكون رضا كامل ولا صحيح، فيجب عليه التسوية بين أولاده. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
يقول السائل: هل يقال في الركوع والسجود في صلاة التهجد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟
نعم، يجوز هذا. تقول: سبحان ربي العظيم الواجب مرة، وعدنا الكمال ثلاث، وتكثر من التسبيح، ثم تكثر من ذكر الله والثناء على الله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فيتحرى الإنسان كثرة الدعاء في السجود، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والركوع يحسن أن يكثر من التعظيم والتسبيح والتنزيه لله تبارك وتعالى.
يقول: عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، هل نقبل الإبهامان ونمسح على العينين؟
لا، هذا ما ورد، ولا يجوز مثل هذا اتخاذه أنه سنة، بأن يقبل بصماته ويديه ويمسح على عينيه ونحو ذلك، هذا ما ورد. نعم.
يقول: هل يجوز حجز الأماكن في الحرم؟
إذا كان داخل الحرم فنعم، أو خرج يتوضأ ووضع في مكانه شيئا ما حتى يعود إليه، فهذا لا بأس به لأنه أحق بهذا. أما إذا كان خرج للنوم أو خرج يبيع ويشتري في دكانه ومتجره ويحجز مكان في الحرم عن السابقين إليه لا ما يجوز له ذلك. إذا حجزه في الصف الأول وقام للحلقة أو قام للمطاف أو قام ليتوضأ فله حق في هذا.
يقول السائل: ما حكم أخذ القروض من البنوك الربوية في دول لا يوجد فيها بنوك إسلامية لشراء منزل؟
ما يجوز هذا، ما يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا أبدا، لأن تحريمه تحريما قاطع، ولا يبيح كونه يريد الزواج أو يريد مثلا بناء مسكن أو بناء أو تكوين مزرعة أو تكوين مصنع أو نحو ذلك، كل هذا غير مبيح للمسلم أن يتعامل بالربا. لا يتعامل بالربا مع المسلم ولا مع اليهودي ولا مع النصراني ولا مع أي أحد، لأن تحريم الربا تحريم قاطع.
يقول السائل: نعلم أن الربا حرام، ولكن كل البنوك تتعامل بالربا وكل تعاملاتنا مع البنوك.
أنت أيها المسلم لا يجوز لك أن تتعامل بالربا والحرام، ولا يضيرك أن تتعامل مع من يتعامل بالحرام. فرق بين أن تدخل أنت مع البنك في معاملة ربوية، هذا حرام عليك ولا يجوز، لكن تدخل مع البنك في معاملة حلال والبنك نفسه يتعامل بالربا مع الناس الآخرين، لكن أنت قلت: لا أنا ما أريد ربا ولا أريد حرام، أنا أودع دراهمي وأسدد منها وأطلب منكم مثلا دفع مبالغ وأسددكم ما تدفعون عني وهكذا، فهذا لا بأس عليك ولا يضيرك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي آصع من شعير لأهله عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام المشرع، وبإمكانه أن يشتري الشعير من أحد المسلمين، لكنه أراد عليه الصلاة والسلام والله أعلم أن يشرع لأمته. مثلا تعرف أن هذا البنك مثلا معاملته معك حسنة، تتعامل معه معاملة سليمة، لكن هو يتعامل مع الآخرين بالربا، ما يضيرك. هذا البنك مثلا يتعامل بالربا ويتعامل بالمعاملات الحسنة ومعاملته حسنة وصحيحة، وغيره قد يأخذ منك أكثر قيمة ولا يتعامل بالربا، لكن يغلبك في القيمة.